بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نبدأ اليوم بإذن الله تعالى بالملخص الفقهي وبيان صفة الوضوء. تكلمنا في الأسبوع الماضي عن شرائط الوضوء وفرائده وسننه، واليوم بإذن الله تعالى نتكلم على الصفة، كيف يتوضأ الإنسان. طبعا ما من يوم يمر إلا والإنسان يأتي هذا الفعل لتأدية الفرائض والنوافل لكي يكون على طهارة تامة، وعبادات لا يقتصر فيها على النوايا الطيبة، لابد من صحة العمل، نية وصحة أو إخلاص ومتابعة. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، قالوا أخلصه وأصوبه، فليكتفى بالنوايا الطيبة. وأنتم تحسنون الصنع، يعني في البيوت وغير البيوت، الإنسان لو قام مثلا وتوضأ وبين للناس كيف يتوضأون، هذا بلا شك هذه دعوة، هذا عمل صالح، دلالة على الخير. قام الإنسان مثلا وصلى أمام الناس، الركوع يكون هكذا، السجود هكذا، الإنسان يقول في ركوعه كذا وكذا، في سجوده كذا وكذا، يكبر تكبيرة الإحرام بهيئة كذا، كل ذلك من جملة الصور الدعوة. وأنتم يعني يناط بكم يعني إقامة الحق في الخلق، ولا بد من مشاركة، والدعوة لا تقتصر أبدا على الخطبة والدرس، لا تقتصر على سين وصاد، لا تقتصر على حيز المسجد، الكل لابد وأن يدلي بدلوه، لابد وأن يشارك، والدال على خير كفاعله، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وأنتم طبعا في البيوت لو قمت بهذا الفعل وتوضأت أمام الخلق وصليت مثلا، لوجدت أن الناس وكأنهم يشاهدون أفعالا أو أمورا لم يفعلوها من قبل، لم تخطر ببالهم من قبل، وهم يصلون ويتوضؤون، ولكن بكيفيات على خلاف السنن، على خلاف السنن. فالدال على خير كفاعل. صفة الوضوء أن ينوي الوضوء لما يشرع له الوضوء من صلاة ونحوها. النية مطلوبة، النية، والنية محلها القلب، ولا داعي للوسوسة في استحضار النية، وإلا فأنا فارق كبير بين الإنسان حتى مثلا يغتسل غسل لتنظيف لحرارة الجو ونحو ذلك، وبين غسل يوم الجمعة. ما تحتمل أن أتلفظ أنا وأكون نويت أغتسل غسل الجمعة أو غسل لرفع الجنابة أو لرفع الحيض أو لكذا، المسألة ما تحتاج للتلفظ بالنية، التلفظ بالنية بدعة، التلفظ بالنية بدعة. وفي ذات الوقت كما ذكرنا لا معاناة، وإلا فالإنسان ما يحتاج أبدا حتى لتفريقات واسعة، لدى كان غسل تنظيف، لدى الغسل ده كان غسل لرفع الجنابة، أنت جنب وتريد أن تصلي فاغتسلت، فالمسألة ما تحتاج كما ذكرنا معاناة كبيرة جدا ووسواسة، وأنا أخشى أن أكون مثلا صليت أو اغتسلت دون أن أستحضر النية، لا داعي. وفرقنا سبق أن فرقنا بين مسألة الصيام والإمساك، النوايا قد تكون كثيرة جدا، هذا نيته الانتحار، وبالتالي حيمسك عن الأكل والشرب وقد لا يتلفظ، والثاني نيته التخسيس وإنقاص الوزن وقد لا يتكلم أيضا وهي نية، وحيمسك نفس الإمساك، الثالث نفسه لا تعافي الطعام، نفسه مسدودة كما يعبر البعض ويقول، ده لا إنقاص وزن ولا انتحار، كل ما هنالك نفسه مسدودة كما يعبر هو، نفسه بتعافي الطعام، وهذا نيات صيام الاثنين والخميس، كفار مثلا كفارة يمين، لا دي كفارة ظهار، لا ده بيصوم رمضان بالنية في الرقم بالنية وبدون تلفظ وبدون تلفظ، لا معاناة كما ذكرنا ولا داعي للوسوسة، ولابد من استحضار النية. ثم يقول بسم الله، لو قال بسم الله الرحمن الرحيم لا بأس، لا بأس بذلك، الإنسان يتوضأ خروجا من كل خلاف. ولأن البسملة مشروعة، البسملة مشروعة والبعض أوجبها، والبعض أوجب. ثم يغسل كفيه ثلاث مرات قبل فعل الوضوء، هيغسل كفيه ثلاث مرات، ويتأكد ذلك إذا قام الإنسان من النوم، إذا قام من النوم يغسل كفيه ثلاث مرات، ثم يتمضمض ثلاث مرات ويستنشق ثلاث مرات، وينثر الماء من أنفه بيساره. انظر، ثم يتمضمض ثلاث مرات، والمضمضة من دخله ضمن غسل الوجه أو الاستنشاق، وإلا في أركان الوضوء المذكورة في الآية ليس فيها مضمضة ولا استنشاق، والعلماء أجابوا بأن الفم ضمن الوجه والأنف ضمن الوجه، فحتى لو لم تشر الآية للمضمضة والاستنشاق إلا أنها أفعال داخلة ضمن غسل الوجه. يتمضم ثلاث مرات ويستنشق ثلاث مرات، وينثر الماء من أنفه بيساره. ولأن كل الأفعال المستقذرة بتتم باليسار، الأفعال المباركة بتتم باليمين. ويغسل وجهه ثلاث مرات، وحد الوجه طولا من منابت شعر الرأس، من منبت شعر الرأس المعتاد إلى من حضر من اللحيين والذقن، إلى من حضر من اللحيين والذقن. اللحي اللي هو العظام، هذا عظام الفك، عظام الفك، والذقن معلوم، واللحيان عظمان في أسفل الوجه، أحدهما من جهة اليمين. من درس منكم تشريح يجد هذه عظمة وتلك أخرى، عظمة هي ليست عظمة واحدة الموجودة في الفك هذه، لا، هذه عظمة ناحية اليمين وتنتهي هنا، والعظمة الثانية ناحية اليسار، ناحية اليسار. واللحيان عظمان في أسفل الوجه، أحدهما من جهة اليمين والثاني من جهة اليسار، من جهة اليسار. والذقن مجمعهما، ذقن هذا هو مجمع عظام اللحي، وشعر اللحية من الوجه أيضا، فيجب غسله، فيجب غسله ولو طال. فإن كانت اللحية خفيفة الشعر وجب غسل باطنها وظاهرها، وإن كانت كثيفة أي ساترة للجلد، هذا هو حد الكثيفة، أن تكون ساترة للجلد، وجب غسل ظاهرها ويستحب تخليل باطنها معه. غسل الظاهر هكذا، أن أغسل أنا طالما أنها كثيف، اعتبر هذه اللحية لحية كثيفة طالما أنها تغطي الجلد، وإلا فقد تكون لحية خفيفة. البعض يقول لك أجرودي، أجرودي لحية خفيفة، فهذه أغسل الظاهر والباطن، ولكن هاب أن اللحية كثيفة بتغطي الجلد، فيغسل ظاهر اللحية ويخلل، يدخل أصابعه داخل اللحية ولا يشترط أن يصيب الماء كل شعرة، لا، أيضا هذه وسواس، ولكن حيدخل أصابعه وكذا داخل اللحية لكثافتها. ثم يغسل يديه مع المرفقين، المرفق وهذا العظم، وهذا العظم الفاصل بين العضد وبين اليد. ثم يغسل يديه مع المرفقين ثلاث مرات، اليد كلها مع المرفق هذا، وحد اليد هنا من رؤوس الأصابع، من رؤوس الأصابع هذه إلى الأظافر، إلى أول العضد، إلى أول العضد، إلى أول العضد، هيغسل حتى هنا مع المرفقين، العظم هذا يطلق عليه اسم مرفق، ولا بد أن يزيل ما علق باليدين قبل الغسل من عجين وطين وصبغ كثيف على الأظافر حتى يتبلغ بماء الوضوء، بنزيل الحوائج التي تحول دون وصول الماء للبشرة. الحوائل هذه أيا كانت، أيا كانت، والله حائل عجين موجود كثيف يحول دون وصول الماء للبشرة، تلاقي الأظافر المانيكير والبديكير هذا اللي النساء بتضعه بيحول بيشكل طبقة تحول دون وصول الماء للبشرة، وبالتالي لا يصح معه الوضوء، لا يصح معه الوضوء. أحيانا بيتم السؤال عن دهن طيب وضعه الإنسان، الدهن هذا اللي هو الكريمات اللي احنا بنطلق عليه وصف الكريمات، هذا من شأن البشرة أن تتشربها، انظر بمعنى أنك بتضعه في ظرف ثواني تنظر مات على الأقل الطبقة هذه أو الموضع من الكريم تجده وكأنه ذاب، ذاب شأنه كشأن الثمن، السمن يسمى حرارة البدن سرعان ما يذوب فضلا عن أن البدن بيتشرب هذه الدهون. ولذلك هذه مسألة حتى لما بنتكلم على الصيام نقول هناك أشياء بتدخل للبدن ولكن عن غير المنفذ المعتاد، وبالتالي لا تفطر الصائم، لا تفطر الصائم، مثل الدهن. وهو المسألة ما تختصر على مسألة إن حتى القاطرة اللي بيكثر فيها السؤال ولا أبدا، ما الدهن الموضوع على الجلد هذا تشربه البدن ويتقوى به البدن ويتقاوى الزيوت، ما الزيوت، ما هو الأطباء ماذا يصنعون؟ ما أحيانا يصفون مثلا مراهم، يقول لك مرهم أولاد كريم، مثلا كريم ومرهم، ما الدهن بيتشربه الدهن، وإحنا وضعناه على الجلد لأي غرض؟ لأي غرض. الحاصل أن بيحدث تشرب لهذه الأمور ولكنها لا تشكل طبقة تحول دون وصول الماء للبشر. ثم يمسح كل رأسه وأذنيه مرة واحدة بماء جديد غير البلل الباقي من غسل يديه، ماء جديد ومرة واحدة لغسل الأذن مع الرأس، لغسل الأذن مع الرأس مرة واحدة، يمسح الرأس والأذنين مع الرأس وهي داخلة الأذن داخلة ضمن أيضا معنى الرأس، وبماء جديد، بماء جديد، وإلا فالإنسان فعلا أثناء غسل اليد قد يتبقى ماء، ولكن هذه عبادات، هذه عبادة، يأخذ ماء جديدا لغسل الرأس والأذن ويمرهما إلى قفاه، إلى قفاء هكذا باليدين على الرأس حتى تصل إلى القفا، حتى تصل إلى القفا، ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه، تبدأ هكذا باليدين حتى القفا في مسح الرأس، ثم تعود باليدين مرة ثانية إلى مقدم الرأس، ثم يدخل أصبعي السبابتين، السبابة هذا الأصبع الذي تشير به في الصلاة، ثم يدخل أصبعي السبابتين في خرقي أذني، هكذا تدويف، هذا ممر الأذن، تدخل الأصبعين السبابتين في خرقي أذني ويمسح ظاهرهما بإبهامي، هكذا ظاهر الأذنين هيمسح، الإبهام هو هذا الأصبع اللي احنا بنطلق عليه اسم الأصبع الكبير، الأصبع الكبير، فهأمسح أنا ظاهر الأذن هكذا، يبقى السبابة داخل الأذن هكذا والإبهام لمسح ظاهر الأذن، ثم يغسل رجليه 3 مرات مع الكعبين، الكعب العظم الناتئ، هذا العظم الناتئ في القدم الفاصل بين القدم وبين الساق، وبين الساق النتوء البارز، هذا النتوء البارز، ثم يغسل رجليه 3 مرات مع الكعبين، والكعبة إذا الكعب هيغسل من جملة مع القدم، والكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق، في أسفل الساق. ومن كان مقطوع اليد أو الرجل فإنه يغسل ما بقي من الذراع أو الرجل. مثلا اليد مقطوعة من هنا، مثلا في جزء باقي، جزء هذا الجزء المتبقي هغسله أنا. القدم الأصابع مبتورة مثلا، نصف القدم مبتور، لا بأس بذلك، امسح الباقي، امسح الباقي. إن كان مقطوع اليد أو الرجل فإنه يغسل ما بقي من الذراع أو الرجل. فإن قطع من مفصل المرفق غسل رأس العضد. لو كان القطع من هنا هيغسل رأس العضد اللي هو الوصل بين اليد وبين الكتف، العضد هذا العضد هيغسل رأس العضد. فاتقوا الله ما استطعت، فاتقوا الله ما استطعتم. غسل رأس العضد. وإن قطع من الكعب غسل طرف الساق، طرف الساق الجزء المتدلي من الساق، حتى لو كان القطع من عند الكعب فالساق هذه الساق تعلمون طبعا الساق المتصل بالركبة، المتصل بالركبة، فهيغسل رأس الساق. لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا غسل، المهم لا يترك الصلاة، لا يترك الصلاة. انظروا هذه مسألة سنتكلم فيها فيما بعد بإذن الله تعالى، ناس طيبة. ولذلك عندما نقول ساحة متسعة ادخل مستشفى، ما البعض للأسف الشديد ضيق الأفق، إن لم يمسك الميكروفون بتعبير البعض وكأنه يعني لا يجد مكانا للدعوة، وكيف يشارك هؤلاء. البعض الآخر خطب وأعطى الدرس المتين وكأن الأمانة تمت والرسالة بلغ. أبدا أبدا، لما تدخل مستشفى تجد نماذج تقولك محتاجة لأقل القليل، وليس في شرع الله قليل، لكل مسألة والله تعلمتها أنت من دين. الناس على وشك الموت، الناس طيبة وهم على وشك الموت وفي المستشفى لا يعرفون كيف يتوضؤون ولا كيف يصلون، وكثرة منهم حتترك الصلاة وتسأله يريد أن يصلي يقول لك الملابس فيها نجاسة وأنا لم أتوضأ ولا أستطيع القيام. سبحان الله، مصيبة، مصيب لم يجد لا طبيبا ولا ممرضا ولم يجد أخا فاضلا كحالتك يدخل عليه المستشفى يزور، وضيق أفق. الأخوة قصرناها على سينوسات حتى في المحيط ده والله أشياء صور بائسة. الأخوة الخاصة منعت الأخوة العامة، ناهيكم عن فعلا أحيانا أجواء عصبية وحزبية، بيحب فلان لابد أن يبغض الدنيا بأسره، هيقطع ما أمر الله به أيوس، أصل هو بيحب الأخ فلان. ده إيه ضيق الأفق ده؟ إيه ضيق له؟ هيحضر درس فلان لابد أن يذم درس علان. هذه مصائب، هذه مصائب ابتلينا به، ضيق أفق، صغر السن، حظ الشيطان ونصيبه، تقول نزغات شيطانية في قوالب، في قوالب وكأنها قوالب الطاعات والقربات. الأخوة الخاصة لا تمنع من الأخوة العامة، الخطبة والدرس لا تمنع أبدا من دخولك المستشفى، لهم حظ. هؤلاء مسلمون، دعوة. ده النبي صلى الله عليه وسلم عاد الغلام اليهودي وقال له أسلم، عاد الغلام اليهودي في مرضه مش المسلمين، عاد الغلام اليهودي في مرضه، ادخل المستشفى تجد رقة نفس، يقول لك والله أنا لا أدري كيف أصاب، وهو على وشك الموت، تحسن صنعا لما تقول له توضأ بهيئة كذا.
إن لم تستطع تيمم، إن لم تستطع الوضوء ولا التيمم ولم تجد من يوضئك ولا من يهمم، صلي بحسب حالك صلاة فاقد الطهورين. استطعت إزالة النجاسة افعل، لم تستطع صلي بحسب حالك ولا تترك الصلاة ولا تترك دعوة. أي والله دعوة كبيرة جدا، وتدله على خير كفاية تحسين، وأنت تحسين تكون مشاركا في الدعوة إلى الله. ورجل على وشك الموت، على وشك الموت، وإنما الأعمال بالخواتيم، ولكن قصور مفاهيم يحتاج لتعديل ويحتاج لتصويب. فالإنسان متى غسل بقية المفروض يعني أتى بما يستطيع، لأن الإنسان كما ذكر مقطوع القدم، مقطوع اليد، فيغسل الباقي. ثم بعد الفراغ من الوضوء على الصفة التي ذكرناها يرفع بصره إلى السماء، يرفع بصره إلى هكذا، ويقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية في هذه الحالة، ومن ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. والحديث رواه أحمد ومسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والحديث رواه النسائي والحاكم وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فبعد الفراغ من الوضوء الإنسان يرفع بصره إلى السماء ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم صحابته الفضلاء الأجلاء أحيانا التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن، أدعية كان يعلمهم إياها، ولربما مثلا وضعوا لفظ رسولك مثلا مكان نبيك فيصوبهم صلوات الله وسلامه عليه. أم في البيت، رجل كبير السن، حتى ولو كان كما نقول أميا لا يقرأ ولا يكتب، ما المانع؟ اسمعها مرة تلو المرة بعد الفراغ من الوضوء، تقول أشهد أن لا إله إلا الله، كلمة محفوظة حتى لو جاهل بقية الأدعية، من باب ما لا يدرك كله لا يترك جله، نستنقذ ما نستطيع استنقاذه، الذي لا نستطيع تتميمه 100% لا نتركه صفرا. حتى وإن لم يستطع الإنسان كل الأذكار، أذكار الوضوء وأذكار الشروق وأذكار الغروب، ما أذكار كثيرة جدا، أذكار النوم، حتى لو كان حافظا لها ولا وقت عين، يقول بعضها، يقول بعض، لا أستطيع أنا تحفيظ الناس كل الأذكار، بعضها، من باب ما لا يدرك كله لا يترك جله، نستنقذ ما نستطيع استنقاذه. لا ده في عسر في الحفظ مثلا وصعوبة والسن كبير، المرة تلو المرة، المرة تلو المرة، تردده على مسامع هذه المرة، ثاني مرة، ثالث مرة، تجد حافظا، تجد حافظا لهذه الأذكار الشرعية. المناسبة في الإتيان بهذا الذكر والدعاء بعد الوضوء، أنه لما كان الوضوء طهارة للظاهر، غسل اليد وغسل الرجل وغسل كذا، طهارة للظاهر، ناسب ذلك يعني إتيان أفعال تتحقق بها طهارة الباطن، لأن الطهارة ما تقتصر على الظاهر فحسب، لا، الإنسان إلى يعني محتال لطهارة باطنه، وهذا أوكد، وهذا أوكد، والباطن هذا لا يطلع عليه إلا الله تبارك وتعالى. فكان لابد من توحيد الله توبة، وهما أعظم المطهرات، ولذلك تأتي بكلمة الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذا توحيد، لله. ده هذه كلمة التوحيد التي ندخل بها في دين الله تبارك وتعالى. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتكتمل النظافة. وإلا ففي لوثة نظافة، لوثة مادية تجري منا ومن الخلق، ما جرى الدم من العروق أشرنا إليها فيما سبق. كلنا بيحب النظافة. انظر الثوب لابد أن يكون أبيضا ونظيفا، تقول لا بأس، ما الإسلام دين النظافة. ولكن أين نظافة الباطن؟ تجد الشركيات والكفريات، تجد الذنوب والمعاصي، وتجد النظافة وغير النظافة من الكلمات التي تلوكها الألسنة عبارة عن مجرد كلمة أو قول، صورة نظافة مادية، لوثة مادية ليس أكثر، أو جانب مادي، جانب مادي. فمحتاجين كما ذكرنا لنظافة الظاهر والباطن. وإذا اجتمع للعبد الطهوران، الطهور الظاهر والباطن بالوضوء، الظاهر بالوضوء والباطن بالتوحيد والتوبة، صلح للدخول على الله والوقوف بين يديه سبحانه وبمناجاته. لا حرج في تنشيف أعضاء الوضوء، لا حرج في مسح أعضاء الوضوء بالمنشفة خرقة ونحو ذلك. ويجب على المسلم إسباغ الوضوء، ومعنى إسباغ الوضوء الوارد في النص إتمامه باستكمال الأعضاء وتعميم كل عضو بالماء، ولا يترك منه شيئا لم يصبه الماء. هذا خطر، هذا خطر كبير. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ترك موضع ظفر على قدمه، على قدمه، فقال له ارجع فأحسن وضوءك، ارجع فأحسن وضوءك. الحديث هذا صحيح، رواه أحمد ورواه أبو داود، لكون أن ترك موضع ظفر على قدمه لم يصبه الماء، لم يصب أمره بالرجوع، وقال ارجع فأحسن وضوءك فأحسن. المسألة كما ذكرنا لا معاناة فيها ولا مدعاة فيها للوسواسة، لدينا خايف وبالتالي حيهري جلده بالماء وحيستخدم برميل ماء لأنه خايف أن اللوم عديه والجزء ده ما يكونش أصابه الماء. لا دي وسواسة، لا دي وسواسة. كما ذكرنا نفرق بين السنة، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أيضا ورد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يصلي وفي بعض قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. ليه؟ لأنه لو صلى بدون إحسان الوضوء على مثل هذا النحو في جزء لم يصبه الماء فكأنه لم يتوضأ، والوضوء شرط في صحة الصلاة. فلو بعدما فارغ من وضوئه هذا وفي أجزاء لم يصبها الماء وكأنه ما توضأ، وكأنه صلى بدون وضوء. ولذلك لو صلى بدون وضوء ماذا بماذا سيؤمر؟ يؤمر بإعادة الوضوء لأنه لم يتوضأ، وبإعادة الصلاة التي صلى بدون وضوء صحيح. فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، والحديث رواه أحمد والبخاري. ويل للأعقاب من النار لأن التساؤل عندما يحصل يحصل في تعاهد العقب، العقب إذا يصل إليها الماء أو تبقى بقية لا يعمها الماء فيعذبان بالنار بسبب ذلك، بسبب ذلك. ويل للأعقاب من النار، فالأجزاء التي قد لا يصل إليها الماء أنت بكفيك هكذا تمسحها مثلا، تتعهدها تعاهدا خاصا لكون أن الماء قد لا يصل إليه. أيضا ورد في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، إلى المرفقين، ثم يمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين، إلى الكعبين. والحديث أيضا صحيح رواه أبو داود. ليس معنى إسباغ الوضوء ما ورد في بعض الأحاديث هنا من تمام الأمر وكماله والأجر المرتب على ذلك أن الإنسان يصبغ إسباغ الوضوء على المكاره مثلا. ما معنى إسباغ الوضوء؟ الإنسان يستخدم برميل ماء مثلا، هل هذا هو إسباغ الوضوء؟ لا، ليس معنى إسباغ الوضوء كثرة صب الماء، بل معناه تعميم العضو بجريان الماء عليه كله، ان انت تطمئن ان الماء جرى على العضو، ان العضو غسل فقط، هذا هو الذي يعني تحتاط فيه. والا فكثرت استخدام الماء نوع من الاسراف. ولذلك الامام احمد كان يطلب من يستره حال وضوئه لئلا يظن به لقله استخدامه للماء ولخشيته أن يظن بي عدم إحسان الوضوء، عدم إحسان الوضوء. فهل من الممكن أن نجمع بين المعاني قلة استخدام الماء وفي ذات الوقت إسباغ الوضوء؟ إسباغ الوضوء كثرة استخدام الماء منهي عنه، بل حتى الإنسان ما قد يصب الماء على جزء من العضو وبقية العضو لم يصبه الماء، لم يصبه الماء، استخدم البرميل هذا في الصب على الكفين مثلا. الله، طب وبقية اليد؟ الماء لم يصل لبقية اليد، لم يصل مثلا للمرفقين، الماء لم يصل للكعبين، واستخدمت أنت كمية كبيرة جدا من الماء. فتقليل الماء من جملة الأشياء المشروعة، وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، المد حفنة رجل معتدل أو المد النبوي قريب من ذلك، ويغتسل بالصاع. الصاع عبارة عن أربعة أمداد اليوم، خصوصا لو في نزعة وسوسة، ده لا يمكن يغتسل بالصاع كما ذكرنا، ده عايز فعلا بحر، عايز بحر، وياريته بعد ما يدخل في البحر يطمئن ان هو غمر في الماء، يقول لك خايف ان المكان ده. طب وبعدين؟ وبعدين ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع، ده الصاع، الصاع النبوي كما ذكرنا، يعني انت لو نظر لبرميل ولا جردل حتى من الجرادل المستخدمه، من الجرادل المستخدمه هيتم به الاغتسال، هيتم به الاغتسال الى خمسه امداد. الحديث رواه البخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاسراف في الماء، ومر بسعد وهو يتوضا فقال ما هذا السرف؟ فقال أفي الوضوء إسراف؟ فقال نعم، ولو كنت على نهر جار، حتى لو كنت على بحر ما تسرفش في استخدام الماء، ما تسرفش في استخدام الماء، نعم ولو كنت على نهر جار. والحديث رواه أحمد وابن ماجه، البعض ضعفه، البعض ضعف، ولكن له شواهد، له شواهد يتقوى بها. الصرف ضد القصد، وأنت أمرت بالقصد في الأمر كله. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في أمتي من يتعدى في الطهور، وقال إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان، فاتقوا وسواس الماء. أيضا الحديث هذا البعض ضعفه، البعض ضعف، ولكن معناه صحيح، انتبه، وإلا فتصبح المسألة لدى الرواية ضعيفة. طب ما الرواية ضعيفة ما فيش إشكال، ولكن المعنى مخدوم، المعنى ورد في كثير من النصوص، الإسراف مذموم، الإسراف انتبهوا، اقرأه وطالعه، الحديث ده فلان ضعفه، الحديث ده فلان صححه، لا ده ضعيف، لا ده صحيح، لا بأس، لا بأس، ولكن شمولية النظرة مطلوبة، شمولية النظرة مطلوبة، لأنك قد تهدم الحديث كسند، ولكن تقبله كمعنى، معنى صحيح وسليم، ورد في نصوص الشريعة، المعنى طيب، لو قاله فلان أو علان تقول معنى جميل جدا، معنى، فانتبه، لا داعي للسطحية، لا داعي للسطحية، لأنك قد ترد كما ذكرت تضعف الخبر فترفض معناه أيضا، لا تعمل، المعنى صحيح، إن الوضوء شيطان يقال له الولان فاتقوا وسواس الماء. ما وسواس الماء مشاهد، ما هو مشاهد في حياتنا وحياة الناس، هو اللي بيمكث ساعة زمن في وضوئي، ما ده عنده وسواسة. هو الوضوء عايز ساعة زمن مثلا اللي هستخدم برميل ماء وبعد ذلك ما زال عنده نفس الوسواسة، ما دي وسواسة موجودة مشاهدة. هنقول وسواس قهري لنا تسميته، ما فيش إشكال، هيعالجه الطبيب لا بالرقى الشرعية، موجود موجود. فإذا الحديث حتى وإن ضعفناه معناه صحيح، معناه مقبول، إن أنا أتاقي الوسواس وأتاقي الإسراف في استخدام الماء معنى سليم وصحيح. أنتبه، وأنا سأذكر دوما لأن السطحية وحداثة العهد بالتدين ضيعت الكثير من المعاني الشرعية، والكل يظن ويتوهم أنه يحسن الصنع. لا، ده حديث ضعيف، ما فيش إشكال أنا قلت ضعيف، ده ناهيك عن أنه قد يكون من جملة الأحاديث المختلف فيها. فانتبهوا لهذه المسألة، مترتبات وكثيرة جدا، كثيرة جدا. وكنت أضرب المثل ولعلي ذكرته لكم بمسح الوجه بعد الدعاء. أنا لو سلكت نفس المسلك مع جماعات الجرح والتجريح سأبدعهم والله واحدا واحد، ولكن لا يمكن أن أصنع ذلك، لا يمكن أن أصنع ذلك. ما هو ضحوا ضحوا البش، رأك بتمسح الوجه الذي بيدعة. الشيخ الألباني قال دي بيدعة، طب لا بأس. الحافظ ابن حجر حسن الرواية، الحافظ ابن حجر ده أمير المؤمنين في الحديث، مرتبته أعلى من مرتبة الشيخ الألباني رحمة الله عليه بلا تناقص، مرتبته أعلى. أنا واحد لم أقرأ إلا للحافظ ابن حجر مثلا، قرأت تحسينه، إذا صار الفعل عندي سنة. إذا أنت لما تترك العمل بالسنن قد أطيح فيك أنا تبديعا. أقول لك أنت بتهجر السنن، أنت بتنتقصها، بتصف السنة والعمل بها بأنه بدعة، أنت إنسان، ده أنت على بدعة. وقد لا أقتصر أيضا على هذا القدر من المغالطة، لدى أنا حنتقل انتقالة ثانية وهي عدم التفريق بين النوع والمعايير. أقول لك إذا أنت مبتدع، تخيل، أقسم لك بالله مجموع الخلق بمصطلح جماعة الجرح والتجريح هذه اللي طحوا في العلماء والدعاء تبديعا، حاجة يعني شيء ممدود مرفوض بمقتضى هذه النظرات، يصير الكل مبتدع. ولذلك طاحوا في بعضهم البعض انقسامات ثنائية، انقسامات لأن المنهج خرب، لا يستقيم على أسس ولا على أصول سوية سليمة. لابد من تقدير وفهم لطبيعة الخلاف. فالسلف في صب الماء حيضيع الماء من غير فائدة، حيوقع في مفاسد كثيرة، إن العبد قد يعتمد على كثرة الماء ولا يتعاهد وصول الماء إلى أعضائه، ولربما بقيت أجزاء لم يصلها الماء فيصلي بوضوء ناقص ناقص، لأنه اعتمد على كثرة الماء. ما خد بالك، مثلا إنسان اعتمد إن هو يستخدم كمية ماء كهذه، طب النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، لو قللنا له الكمية ينظر إليها نظرة استهانة، هو شوية المية دول اللي أنا هتوضأ بيه، ده شوية المية دول تغتسل بيهم، مش شوية المية دول هتتوضى بيهم، ده شوية المية دول اللي انت شايفهم وبتنظر اليهم نظرة استهانة واستقلاله وانت تغتسل به لو كنت على سنة. انظر فاستقل. ده المسألة هذه لها شواهد كثيرة جدا في حياتنا وحياة الناس، نفقات وغير النفقات. ما هو الأخت طيبة، الأخت طيبة جدا، وكل يوم تغيير وتبديل في اللحم والسمك والكذا. انظر لو أكلوا يوم أقول لك مثلا دون ذلك ستقول نجوع يوما ونأكل يوما، نجوع يوما سامحكم الله، هو ده جوع؟ ما هو نفس التعبيرات الممدودة المرفوضة. ماذا أكلت أنت اليوم؟ قل لك ما أكلت شيء النهاردة ليه يا أخويا؟ كنت جعان صايم. أبدا، بعدها على طول ومباشرة أكلت فول، أكلت جبنة، حتة جبنة، يقول لك حتة جبنة، حتة جبنة. يا رجل سامحك الله، يا رجل سامحك الله، الناس كانوا يمصون الناوى. أدي شكر النعمة لألا تزول. تعبيرات ما هو إحنا استعارنا من السلف التعبيرات الفاضلة في الدرس والخطبة، ولربما طبقناها على واقع مؤلم، واقع مؤلم جدا. كما ذكرنا الإنسان أمامه كذا طبق وتسأله ما الذي أكلته؟ قل لك لم أكل شيء. نجوع يوما ونأكل يوما، نجوع يوما. يا رجل استعارت الكلمة هذه طبقتها على واقع كذا، اتركها للسلف الصالح، اتركها للسلف الصالح. أو لما تحيا حياتهم، لما تمص النوى تقول نجوع يوما ونأكل يوما وتكون راضيا عن الله. أما ألف صام فأمامك، ده الفقير اليوم والله ما لولا المسائل العرفية لاخضعنا المسائل لكلمات أخرى حقيقة. أنا ذكرت لكم المثال وأنا في المسجد، أخوكم الفقير يحتاج لنصف كيلو لحم وعلبة سمنة، فيش إشكال والله، هنأتيه بنصف كيلو أكتر من نصف كيلو، بس أخوكم الفقير. يعني أخوكم الفقير ما يطلبش مثلا رغيف خبز ويقول الحمد لله؟ لا أبدا. ده نفس النمط. أنا ما أحكي لكم الخيال، الأخت طيبة جدا. نجوع يوما ونأكل يوما، نجوع يوما ونأكل يوما. سامحكم الله، كما ذكرنا شغل بطر، شغل بطر لو سميت الأشياء باسمها. نحن في نعمة تستوجب الشكر. ما منا مص النوى، ما منا وجبته في اليوم عبارة عن تمرة، لن تجد، لن تجد. حتى الفقير فينا، حتى الفقير فينا، فاحمدوا الله على العافية وأدوا شكر هذه النعمة. كذلك الأمر بالنسبة لكثرة استخدام الماء آفات تنجر. الخوف على الإنسان من الغلو والتنطع في الدين، الوضوء عبادة، والعبادة إذا دخلها الغلو فسدت، فسدت. فمحتاجين لنوع من الفرملة، ضبط النفس بالضوابط الشرعية، وقد يحدث له نوع من الوسواس في الطهارة بسبب الإسراف في صب الماء. وطبعا الخير كله في الاقتداء بنبي الهدى صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها. فعلينا أن نحرص على أن يكون الوضوء وجميع العبادات على الوجه المشروع من غير إفراط ولا تفريط، والنية الطيبة لا تبرر سوء الصنيع، نية وصحة أو إخلاص ومتابعة. والإفراط مذموم والتفريط أيضا مذموم، وخير الأمور أوسطها، والعدل أساس الملك. ويعني نهينا عن الغلو وعن الجفو، عن الإسراف وعن التقصير. وننتقل من ذكر صفة الوضوء لنقل بعض المعاني، الكلمات متناثرة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فيها فوائد كبيرة، فيها فوائد كبيرة. سئل عن الاستنجاء، هل يحتاج إلى أن يقوم الرجل ويمشي ويتنحنح ويستجمر بالأحجار وغيرها بعد كل قليل في ذهابه ومجيئه لظنه أنه خرج منه شيء؟ مسألة تتعلق أيضا بالوسواس، بالوسواس. وأحيانا حيمكث في دورة المياه ساعة، ساعة يقول لك أنا منتظر، منتظر لما يخرج بقية البول. ليه؟ لأنه وجد مرة نقطة بول ونحو ذلك، كل ذلك له علاجه، له علاجه. سئل هل فعل هذا السلف رضي الله عنهم أو هو بدعة أو هو مباح؟ فأجاب الحمد لله، التنحنح بعد البول والمشي والطفر إلى فوق، أن يقفز، بعد بيقفز بعد البول، ما ده شغل ما خطرش على البال. الواقع أغرب من الخيال. أي والله أغرب من الخيال. ومن احتك سمع، يسمع الكثير. والصعود في السلم والتعلق في الحب ده مش بيطرح الخيال، ده كل ده فعل واقع عند البحر، فعل واقع عند البحر. التعلق في الحبل وتفتيش الذكر بإسالته وغير ذلك، كل ذلك بدعة، كل ذلك بدعة. انظر البدعة مش بس اللي بيأتيها المفتي ولا لا، ممكن نقع في بدع، ممكن كل ذلك بدعة، ليس بواجب ولا مستحب عند أئمة المسلمين، بل وكذلك نتر الذكر بدعة على الصحيح، بدعة على الصحيح، لم يشرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك سلت البول بدعة، سلت البدع نوع من الضغط على الذكر لاستخراج ما تبقى من البول، انت اللي هتدخل نفسك في مرض، انت اللي هتدخل نفسك في متاهة. قال وكذلك سلت البول بدعة، لم يشرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث المروي في ذلك ضعيف لا أصل له، والبول يحتاج يخرج بطبعه، وإذا فرغ انقطع بطبعه، وهو كما قيل كالضرع، إن تركته قر وإن حلبته درع. ماذا تصنع إذن؟ كاللبن في الضرع، اللبن في الضرع ماذا تصنع؟ الولد يلتقم ثدي أمه ينزل اللبن، الولد يترك الثدي ينقطع اللبن، يتوقف اللبن. نفس القضية في البول، طهل سلت ونطر وأشياء كهذه حينزل فعل البول، خد بالك لو استخدمت هذه الوسائل المذكورة حيظل البول ينزل، وحتصب الوسواس، وحتحتاج مش لساعة زمن لساعتين زمن، حتقضي اليوم في دورة المياه، حتقضي اليوم في، والسبب هو أنت، والسبب السبب الجهالة بشرع الله تبارك وتعالى. وكلما فتح الإنسان ذكره كما يقول ابن تيمية فقد يخرج منه، ولو تركه لم يخرج منه. والله ده تيسير، تهيئة ربانية، لا داعي المعاناة، المسائل لا حرج فيه. يقول ولو ترك لم يخرج منه، وكلما فتح الإنسان ذكره فقد يخرج منه البول، فقد يخرج منه البول، وقد يخيل إليه أنه خرج منه وهو وسواس، وقد يحس من يجده بردا لمغلقات رأس الذكر فيظن أنه خرج منه شيء ولم يخرج، ولم يخرج. طهارة الأصل فيها اليقين لا الشك، طهارة بيقين لا يذهبها الشك، تطهرت اعمل بذلك. طالما متشكك في الحد، لا ده الحدث ببروده، لا ده نحس لربما، لا ده كل ده تطرحه جانبا لا تلتفت له. البول يكون واقفا محبوسا في رأس الإحليل لا يخطر، فإذا عصر الفرج أو الذكر أو الثقب بحجر أو أصبع أو غير ذلك خرجت الرطوبة، فهذا أيضا بدعة، فهذا أيضا يصف شيخ الإسلام هذا الفعل بالبدعية، فهذا أيضا بدعة. وذلك البول الواقف لا يحتاج إلى إخراج باتفاق العلماء، انظر. ولذلك يقولون في قاعدة مهمة احفظوها، العبرة بالظهور لا بالشعور، العبرة بالظهور لا بالشعور، فمتى ظهر البول عملنا بمقتضى ذلك، لدينا شاعر. ونفس القضية لا ترتيبات، الحيض عند النساء ألام وغير ألام، وشعر بخروج دم الحيض لا تبني على ذلك، طالما لم يظهر دم الحيض، طالما لم يظهر إذن تعمل على طهارتها، على طهارة. لدى شاعر إنه هو في النوم احتلم، لم يرى أثرا، لم يرى بللا، لا يعمل بهذا الشعور، العبرة بالظهور لا بالشعور، العبرة بالظهور لا بالشعور. انظر البول الواقف لا يحتاج إلى إخراج باتفاق العلماء، لا بحجر ولا أصبع ولا غير ذلك، بل كلما أخرجه جاء غيره فإنه يرشح دائما. الله، هي إذن حتى الوساوس واللي بيقعد ساعتين وثلاثة ده معروف السبب، ده مش لغز، والسبب هو الذي استدخل المضرة والأذى على نفسه. يتوقف العلاج أن يتوقف عن مثل هذه الأفعال. قال كلما أخرجه بتعنت وبناطر وسالت وكذا وكذا جاء غيره فإنه يرشح دائما. والاستدمار بالحجر كاف لا يحتاج إلى غسل الذكر بالماء، ويستحب لمن استنجى أن ينضح على فرجه ماء، فإذا أحس برطوبته قال هذا من ذلك الماء. انظر علاج آخر للوسوسة. يستحب لمن استنجى أن ينضح على فرجه الماء. كيف يكون النضح؟ لو شيء قطرت من الماء في اليد ابتلت هكذا، نضحت الثوب هكذا، نطر الأصابع في الثوب، انظر هيحدث إن رزاز من الماء هيصل إلى الثوب. لما تشعر بالرطوبة تقول ده من الماء الذي نضحته أنا، لدى البول النازل الخارج، فتقطع عن نفسك الوسواس. ده علاج، هذا علاج. ما هو الشرع كله حكمة، كله علاج للأفراد والدول والجماعات. وأما من به سلس البول وهو أن يجري بغير اختياري لا ينقطع، فهذا يتخذ حفاظا يمنع. واحد مريض بسلس البول ماذا يصنع؟ يضع حفاظ يمنع تلوث الملابس، يتوضأ بعد دخول الوقت، يصلي به الوضوء الفريضة وما شاء من النوافل حتى دخول وقت الفريضة الثانية. وضوء هذا يكون بعد دخول الوقت، بعد دخول حتى لو خرج البول، ما هو مريض، هذا مريض بسلس البول. نفس الحكم للمستحاضة، المستحاضة لا ينقطع دمها، وحكمه حكم الطاهرات، تتوضأ بعد دخول الوقت وتصلي، الدم قرض لا بأس، صلاة وصحيح. من عنده سلس بول، المذاء، المستحاض، انفلات الريح، هذا هو حكمه، هذا هو حكمه. سئل رحمة الله عليه عن السواك، هل هو باليد اليسرى أولى من اليد اليمنى أو بالعكس؟ وهل يسوغ الإنكار على من يستاك باليسرى، وأيهما أفضل؟ تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فذكر أن أفعال أو قواعد الشريعة استقرت على أن الأفعال التي تشترك فيها اليمنى واليسرى تقدم فيها اليمنى إذا كانت من باب الكرامة. أفعال فيها كرامة هتقدم اليمنى، هنأتيها باليمنى، هنأتيها كالوضوء والغسل والابتداء بالشق الأيمن في السواك، هتستخدم السواك باليسرى، ولكن هتبدأ الفم بالشق الأيمن، بالجانب الأيمن. وندف الإبط وكاللباس والانتعال والترجل ودخول المسجد والمنزل والخروج من الخلاء ونحو ذلك، كله باليمين، كله هتقدم فيه اليمنى. الترجل، التسريح، الانتعال أو ما هتلبس، مش هتلبس الشمال، هتلبس اليمين. اللباس، الإنسان هيلبس ملابسه، رجله غير رجله، يده، هتدخل اليمين. دخول المسجد والمنزل باليمين، الخروج من الخلاء، دخول الخلاء باليسرى، الخروج من الخلاء هيكون باليمنى. سنن وأداب، يعني ليتنا نتعلم. هاجر ثواب، والله ده البعض منا لا يفرط في القرش اليتيم، يقول لك رزقي، رزق عيالي، لا ده عندي نباهة وزكاة وفطنة، كيف وضع ده؟ انت والله بحاجة لحسنة تثقل الميزان، وخصوصا أفعال كل يوم تأتيها، كل يوم تأتي. من منا لا يدخل المنزل ولا يخرج من المنزل، دخول خلاء والخروج منه، دخول المنزل والخروج منه. فنتعلم السنة، نتعلم السنة، ولذلك لا نقبل من مخلوق أن يستهين أو أن يستخف بهدي النبي صلى الله عليه وسلم على قدر أهل العزم تأتي العزم، أنت ترى نفسك تأتي الواجبات، أتي أيضا بالمستحبات، تصل لمرتبة التقوى والمحبة والولاية المستطاعة والمقدورة بالنسبة لك. قال تقدم اليسرى في ضد ذلك كدخول الخلاء داخل درة المية اللي هو بيطلق عليه اسم الخلاء باليسرى، تخرج من درة المية باليمنى، خلع النعل تخلع اليسرى أولا، لما تلبس تلبس اليمين أولا، لما تيجي تخلع تخلع اليسرى أولا، تخلع اليسرى أولا. انظر، والخروج من المسجد، دخول المسجد باليمين، الخروج من المسجد باليسار. والذي يختص بأحدهما إن كان من باب الكرامة كان باليمين كالأكل والشرب والمصافحة، صفح باليمين، بتأكل باليمين، بتشرب باليمين، مناولة الكتب حتى ولو كان الكوب وغير الكوب والكتاب في يدي اليسرى أخذه أنا باليمنى وأدفعه للآخر ونحو ذلك. وإن كان ضد ذلك كان باليسرى كالاستجمار ومس الذكر والاستنثار والامتخاض، الأفعال المستقذرة بتتم باليسرى، هتتم باليسرى، الاستجمار، مس الذكر، الاستنثار، الامتخاض يتم باليسرى، يتم باليسرى. والحاصل إن شيخ الإسلام ذهب إلى أن الاستياك يتم باليد اليسرى، يتم لأنه إنما شرع لإزالة ما في داخل الفم، وهذه العلة متفق عليها بين العلماء، ولهذا شرع عند الأسباب المغيرة له اللي هتغير رائحة الفم كالنمو والإغماء، وعند العبادة التي يشرع لها تطهير كالصلاة والقراءة. ولذلك حيذهب البعض ذهب إلى أن السواك يستخدم باليمنى، لا، شيخ الإسلام يرجح أنه يستخدم باليسرى، ولكن لما تنظف الفم تبدأ باليمين بالجزء الأيمن من الفم وأنت تستخدم السواك باليسرى، السواك في اليد اليسرى، في اليد اليسرى. قال وكذلك الاستنثار جعله باليسرى إكراما لليمين وصيانة لها، وكذلك السواك، ولأنه من باب إزالة الأذى، إزالة الأذى. قال وكذلك التثليث والتسبيح في غسل النجاسات حيث وجب، وعند من يوجبه يأمر به، وإن حصلت الإزالة بما دونه فقه. لما كان ده سنة مستحب، ده ممكن تقول النجاسة أزيلت بثلاث مرات، حتى لو ثلاث مرات كمل السبعة، إذا كان الشرع قد ورد باستخدام مثلا بالتسبيع حتى لو أزيلت النجاسة بما دون ذلك تمام الأمر. وكمان نفس القضية في الوضوء، ما أنا ممكن أغسل الوجه مرة واحدة بس الثلاثة أفضل، أغسل اليد مرة واحدة يجزئ ومرتين يجزئ، ولكن لو أنت كملت الأمر إلى ثلاث هذا تمام الأمر وكمال. ذبح شاة في العقيقة تجزئ، انظر عن حتى الغلام تجزئ، بس أنا لو ذبحت الشاتين أفضل أفضل. فتتسع الصدور هكذا باتساع هذه الدعوة والحرص على متابعة الواجبات بالمستحبات والفرائض بالنوافل. قال وكذلك التثليث في الوضوء مستحب وإن تنظف العضو بما دونه، مع أنه لا شك أن إزالة النجاسة مقصودة في الاستنجاء بالماء والحجر، فكذلك إماطة الأذى من الفم مقصودة بالسواك قطعا وإن شرع مع عدمه. انظر مسألة قد يقول البعض والله إذا استخدمت معجون الأسنان، لا ده أنا استخدمت الطيب، لا ده فمي ليس بي شوائب وليس بي رائعة وليس وليس، حتى لو كان الأمر كذلك استخدم السواك، استخدم السواك، هذا هو معنى كلامي. قال فكذلك إماطة الأذى من الفم مقصودة بالسواك قطعا وإن شرع مع عدمه تحقيق الحصول المقصود، وذلك لا يمنع من أن يجعل باليسرى، كما أن الحجر الثالث في الاستجمار يكون باليسرى، والمرة السابعة في ولوغ الكلب تكون باليسرى. انظر حتى المرة السابعة وأنت تغسل وتزيل، وهو إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سابعا أولاهن بالتراب. طيب والله إذا أنا استخدمت حتى الستة باليد اليسرى، السبعة كمان تكون باليد اليسرى، ولا استخدم لها بقى اليمنى؟ حتى هتستخدم اليسرى، تظل تستخدم اليسرى في إماطة هذا الأذى أو في رفع هذه النجاسة. قال ونحو ذلك مما كان المقصود به في الأصل إزالة الأذى. إزالة الأذى. سؤال شيخ الإسلام عن الختام متى يكون؟ تكلمنا على الختان، هذه مسائل متفرقة، يعني تذكير بما مضى، تذكير بما سبق أن مررنا عليه. قالوا أدوم للعلم مذاكرة، فحياة العلم مذاكرة، الطالب ينتقل من السنة الثانية للثالثة، تسأله في الزراعة في الهندسة في الطب، حتى تسأله في العلوم الشرعية، احكي لي حكم كذا مما درسه في السنة الثانية، لا تحرر الجواب، درس وأتى بامتياز، ولكن أغلق الكتاب، أغلق الكتاب، المعاني وما درس صار نسيا منسيا. هذا موجود عند سائر البشر، عند سائر البشر. فانتبه، درسنا محتاج حفظ، حفظ حفظت أنت، لو تركت المراجعة ونسيت القرآن غنيمة بليدة ضاعت منك، ضاعت منك. فحتى وأنت تحفظ، أنا اليوم بحفظ في الجزء الثاني، راجع الأول، راجع حتى تتركه تحفظ في الثاني، ونسيت الأول، أنت ونسيت الأول لأنك تركت، لأنك تركت. وقيل ما سمي الإنسان إنسانا إلا لكثرة نسيان، فمحتاجين دوما لإنعاش الذاكرة، إنعاش الذاكرة. بالنسبة للختان، متى شاء اختتن، لكن إذا راهق البلوغ فينبغي أن يختتن كما كانت العرب تفعل، لئلا يبلغ إلا وهو مختون، حتى تجري عليه الأحكام الشرعية التكليفية. قبل ذلك كان في ساعة حنختنه في اليوم السابع، لا في اليوم العاشر، لا بعد سنة بعد سنتين، المسألة فيها ساعة، مسألة فيها سعة. ولكن لما يقارب البلوغ حيجري عليه قلم التكليف، محتاج لأن يختتن كما كانت العرب تفعل، لئلا يبلغ إلا وهو مختون. وأما الختام في السابع ففيه قولان، هما روايتان عن أحمد، قيل لا يكره لأن إبراهيم ختن إسحاق في السابع، وقيل يكره لأنه عمل اليهود فيكره التشبه بهم، وهذا مذهب مالك. إذن السابع كما ذكرنا شأنه كشأن غيره، والكلام على الاستحباب فقط لا على الوجوب، بمعنى لا يشترط أن في اليوم السابع نأخذ الولد لختاني، لا أبت، لا يشترط ذلك، خاصة إذا كان ضعيف مريض كذا كذا، ممكن نرجعه، ممكن نرجعه لما هو بعد ذلك. سئل عن مسلم بالغ عاقل يصوم ويصلي وهو غير مختون وليس مطهرا، هل يجوز ذلك؟ ومن ترك الختان كيف حكمه؟ قال إذا لم يخف عليه ضرر الختان فعليه أن يختتن حتى وهو بالغ. بالغ موقيل نبي الله إبراهيم اختتن بالقدوم وعمره 80 سنة، إذن حتى من بلغ ويصلي ويصوم وهو غير مختون لم يطهر، فهذا قال إذا لم يخف عليه ضرر الختان فعليه أن يختتن، فعليه أن يختتن، فإن ذلك مشروع مؤكد للمسلمين باتفاق الأئمة، باتفاق الأئمة. إذا لا تصح المناوشات في مثل هذه المسألة، وهو واجب عند الشافعي وأحمد في المشهور عنه. وقد اختتن إبراهيم الخليل عليه السلام بعد 80 من عمره، ويرجع في الضرر إلى الأطباء الثقات. اسأل طبيب عارف. بالنسبة للولد والأنثى حتى، ما الأنثى المرأة الطبيبة قد تنظر للبنت تقول لا تحتاج لختان، لا بأس لتقرير طبيبة، لا تحتاج، هذه تحتاج هذه لا تحتاج، هذه ما الذي يقرر ذلك؟ الطبيبة هي التي تقرر مع الفتيات. فيرجع بالنسبة للولد للطبيب إذا كان يضر في الصيف أخره إلى زمن الخريف، إلى زمن الخريف، صيف حرارة عالية مرتفعة، سيول الدم أزيد، وبالتالي الوقت مثلا خريف في اعتدال في الجو، وبالتالي فالختان لا يؤذي ولا يضر. إذا مات الصبي وهو غير مختون هل يختن بعد موته؟ أجاب لا يختن أحد بعد الموت. دايما في الأسئلة بتاعت الغسل إن وجدنا شعر، لا ده ضوافره طويلة، لا ده كان فيه كذا، كل ذلك ما يزال، ما يزال. غير مختون يختن بعد الوفاة؟ لا يختن بعد الوفاة، لا يختن بعد الوفاة. كم مقدار أن يقعد الرجل حتى يحلق عانته، شعر العانة، شعر الإبط؟ إلى كم يتوقت مثلا؟ أحيانا البعض بيترك نفسه سنة. مشكلة، مشكلة. أجاب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لهم في حلق العانة، في حلق العانة ونتف الإبط ونحو ذلك، ألا يترك أكثر من 40 يوما، وهو في الصحيح. لو حلق دون ذلك لا بأس، ولكن ما هي أقصى مدة أو المدة التي لا تترك هذه الشعور بعدها؟ 40 يوما. 40 يوما. سئل عمن يحلق رأسه، كان البعض بيمارس ذلك على جهة إظهار الزهد العبادة، على أيدي الشيوخ كانوا يتمون عند القبور يعظمونها ويعدون ذلك قربة وعبادة، هل هذا سنة أو بدعة؟ وهل حلق الرأس مطلقا سنة أو بدعة؟ النهاردة موضة القرع، موضة القرع، بعد ما كان الناس بتتهكم حتى لو حج الإنسان شعره في حج أو عمرة، كانت الكثرة موظفين وغير موظفين وطالبة وغير طالبة، يقول لك بس الناس هتقول علي إيه، الناس هتقول علي إيه لم ده، والله ده الدنيا تطورت ما شاء الله، للاستقامة والالتزام والتدين زاد، شيء يفرح، شيء يفرح. ده أنت لو رجعت للتاريخ واحتككت عن قرب تشاهد مشاهد غاية في الغرابة، كثرة كانت تحج وتعتمر لا يمكن أن تحلق شعر رأسها، وليت حتى حيعمم الرأس بالتقصير، لا ياخد لك 3-4 شعرات من وسط الرأس والولد يقوم قصصهم له بالمقص وخلاص على كده، وكأنه تحلل، وكأنه تحلل، حتى ما يعمم رأسه بالتقصير. الحلقة أفضل سن النهاردة، النهاردة لابد من استقراء. لما ظهرت موضة القرع الكل موظف وغير موظف وطالب وغير طالب بقى شيء سهل يسير، ليه لعب الكرة فلان أقرع، فلان أقرع، الكل بقى أقرع النهاردة، فبقت موضة، بقت موضة وبقى سهل يسير، وكأن العبادة طبعا وحب العبادة، وأحيانا وأحيانا وده مشاهد الهوى بيختلط بالعبادة، بمعنى ما تخدم على الشيء لا أقول إلا بدوافع الهوى، في هوى موجود، لو لم يكن الهوى موجودا لم تنعت، لم تنعت. شبيه بذلك مسألة حلق الرأس، ولكن لسات بيضع شرع ربي، ما تعالى اليوم تعالى أنا أقسم لك بالله ولا أحنف، لسه المسألة ما حدثتش، ولكن أقسم لك بالله يوم ما النقاب وتغطية الوجه والكفين مثلا تصير موضة، كل البنات المتبرجات اللي انت شايفهم في الشارع هيغطوا الوش، وهتسألها تقول لك اي والله ده شرع ربنا، لا ده هوى، دا فالهوى، انت امبارح ما كانش يمكن تغطي الوجه، ومنازعات ومناوشات وازاي والناس تقول علينا ايه، لما بقت موضة الكل يسأل. ما انا ضربت لكم المثال بالبرمودة، ما هو تعالى هات الشباب وغير الشباب لازم البنطلون طويل بيجرجر على الارض. ليه؟ لأن الناس لابسه بنطلونات بالهيئه ديت. يقول لك ازاي بس والناس تقول عليا ايه، وفي محيط الارياف يقول لك وانا فقير الغني لازم يجرجر التوب على الارض، ده من علامات الغنى، ما يقصروش، ما فيش اشكال. تعالى النهارده ظهرت موضه البرموده دي، تبص تلاقي الكل لابسها، والبنطلون تحت الركبه، تحت الركبه او عند الركبه، وتساله يقول لك والله برضه اصل ده البنطلون الشرع، او ده الشورت الشرعي، ده الشورت الشرعي. والله شفت الراجل انا في الحرم اول ما شفت البرموده دي لحيته طويله جدا ولابس البرموده دي، اي والله اول ما شفت استغربت بشده، ايه ده؟ ابني قال لي ده البرموده يا بابا. اي والله انا لا عارف برموده ولا غيرها يا اخويا، دي البرموده لما تبقى برموده وتبقى موضه الكل يلبسها. يقول لك اصل ما دون الكعبين فهو في النار. يا راجل ما انت كنت عارف كده امبارح، انت كنت عارف ان ما دون الكعبين فهو في النار امبارح، كنت بتحاور وتناور، حاطت الناس نصب عينيك. وطئة العرف هي التي منعتك من التدين والالتزام، لما تصبح المساله موضه تكون المتابعه. ولذلك وضع زي وضع الكويت مؤلم مؤلم، تشوف صورة غريبة كل ما أشوفها أقول إنا لله وإنا إليه راجعون. المرأة مرتدية الثوب عند الركبة والراجل لابس له عباية بتجرجر على الأرض. الله، ده أنا أفهم المشهد ده إزاي؟ الراجل لابس له غطرة وعباية بتجرجر على الأرض والست لابسة عند الركبة. ده المفترض والمتصور ان المرأة كل الاوامر الشرعية بتأمرها بالصيانة، التحفظ، التحجب، التستر، كل الاوامر الشرعية في حق المرأة هتغطي هي نفسها. والرجل مسألة ليست هكذا، ليست هكذا عنده. فانت انعكس دلالة على انعكاس الفطر، ان المرأة ترتدي عند الركبة والرجل لابس العباية بتجرجر على الارض. طب حتى ايه لبس عبايه ما فيش اشكال، ولبس غطره ما فيش حرج، ولكن خليها فوق الكعب، ما دون الكعبين فهو في النار. لا ينظر الله لمن جر ثوبه خويا، لا يوم القيامه. قيل فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال يرخينه شبرا. قيل اذا تنكشف سوقهن؟ قال يرخينه ذراعا لا يزدن عليه. شيخ الاسلام تكلم على حرق الراس ورجل فقير، قال على أربعة أنواع حلق الرأس، أحدها حلقه في الحج والعمرة، فهذا مما أمر الله به ورسوله، وهو مشروع ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، مشروع ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، أن أنا أحلق الرأس في النزور، وذكر النصوص الدالة على ذلك. النوع الثاني حلق الرأس للحاجة، مثل أن يحلقه للتداوي، فهذا أيضا جائز بالكتاب والسنة والإجماع. مثلا حتى لو أذاه أوام رأسه، النبي صلى الله عليه وسلم قال احلق رأسه حتى ولو كان محرما وله حكم. انظر إنسان ما الجروح، طبيب دائما يقول لك لابد من عملية جراحية في الرأس، لازم حلق الرأس، لازم، فيش حرج. مثل أن يحلقه للتداوي، فهذا أيضا جائز بالكتاب والسنة والإجماع، فإن الله رخص للمحرم الذي لا يجوز له حلق رأسه أن يحلقه إذا كان به أذن، إذا كان به أذن. وفي الحديث لما القمل كان بينهال على الرأس في حديث كعب بن عجرة رضوان الله عليه، قال أيؤذيك هوامك؟ قال نعم. قال فأحلق رأسك وانسك شاة، اذبح شاة، او صوم ثلاثة ايام، او اطعم فرقا بين ستة مساكين، هتطعم ستة مساكين ثلاثة اصع على التخيير، اما ان تذبح، هذا اذا ارتكبت محظورا من محظورات الاحرام، إما أن تذبح أو تصوم ثلاثة أيام أو تطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع من طعام على التخيير اللي أنت عايزه. يا دي يا دي يا دي، ده إذا ارتكبت المحظور كحلق الرأس، كحلق الرأس بسبب هترتدي الملابس طرد، لذلك ارتدي الملابس لا بأس، وهتؤدي الفدي تخرج الفدي. النوع الثالث حلقه على وجه التعبد والتدين والزهد، إظهارا للزهد وعلى جهة التدين، أن المتدين لازم يكون محلوق الرأس. ما حكمه؟ شيخ الإسلام يقول أن أبا عبد الله التستري وأمثال هؤلاء لم يكن هؤلاء يقصون شعر أحد إذا تاب، ولا يأمرون التائب أن يحلق رأسه. هو تبادر لدى البعض أن التائب لازم يحلق رأسه، لا، هذا لم يرد، هذا لم يرد. ويصف شيخ الإسلام هذا الفعل بالبدعية، هذه بدعة لم يأمر بها الله ولا رسوله، وليست واجبة ولا مستحبة عند أحد من أئمة الدين، ولا فعل أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. فمش من إظهار الزهد والعبادة والتدين أن أنت تحلق رأسك، مش عشان تتوب هتحلق رأسك أو هتؤمر الآخرين بحلاقة الرأس، لا، دي بدعة، هذه بدعة. قال: وقد أسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم جميع أهل الأرض ولم يكن يأمرهم بحلق رؤوسهم إذا أسلم. رجل متين، شيخ الإسلام ابن تيمية فقيه متين ومجتهد اجتهاد مطلق، عقيدة سوية وفقه ما شاء الله لك، وأسلوب أنا أقسم لك بالله أسلوبه أبسط من أساليب كثير من الدعاة المعاصرين رغم العامية اللي غلبت على الألسنة. أنا أحيانا في الأفراح وغير الأفراح أسمع البعض، إيه ده؟ والله بالأمس كنت فرح، كنت فرح في أبيس دون مزايدة، والأخ صاب ينشد شعرا جميل، ولكن من يفقه؟ ده أنت بتقول طلاسم وألغاز، أنت بتقول طلاسم وألغاز، من يفهم ما تقول؟ بتخاطب نفسك، ده انت بتتكلم في وسط فلاحين، ده واقع الامر غلبت على الالسنه العاميه، مين هيفهم الكلام اللي انت بتقول؟ ابيك جميله جدا وانت متين في اللغه، ولكن خاطبوا الناس بما يعرفون. وامرنا ان نخاطب الناس على ولذلك الناس بتميز رغم انفه، لا ده الداعي ده احنا بنفهم كلامه، لا ده التاني احنا ما بنفهمش كلامه ابدا. هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ ده واقع امر، ده واقع امر. واحد ما فوق، وياريت ناخد الدرس ان انا الاسلوب غير مفهوم، هابسط انا الاسلوب ابدا. البعض جامد نظر في المرآة بيخاطب نفسه، بيخاطب هينزل من الخطبة والدرس والناس ما فهمتش شيء، طب راجع انت نفسك، وكأن لسان الحال عايز يتهم الخلق، ازاي ما تفهمونيش، ازاي ما فهموكش. ما من نبي الا وبعث بلسان قومه ليبين له، ده الغلط. انا ما بكلمش عشان اخاطب نفسي ان الكلام حلو والكلام متين اللي انا بقوله، حلو ومتين ده والله لو كان مفهوم، او انا فاهم وما فيش اشكال، بس انا بخاطب الناس دلوقتي، فلازم أبسط الأسلوب. تخاطب نساء ممكن يفترق أسلوب الخطاب عن المخاطبة الأولاد الصغار، عن الرجال، عن علماء، لكل مقام مقال ولكل حدث حديث. فالحاصل أن شوف كلام ابن تيمية ده مجتهد اجتهاد مطلق. أنا والله كل ما أقرأ له أو أقرأ للشيخ ابن باز رحمة الله عليه أتعجب، أتعجب حقيقة، رغم الفقه والمتنة والرسوخ تقرأ وكأنك بتقرأ لإنسان بيتكلم بلسانك، مفيش لغز أبدا، مفيش لفظ محير أبدا. ده الغريب في الأمر، ده الغريب اللي في الأمر. ده هتقول إن ابن تيمية رجل عامة، ده رجل فقيه غلب عليه الفقه. ولكن تعالى اقرأ له حتى في مسائل الفقه، ما احنا بنقرأ في الفقه الآن، تجد استدلالات غاية في المتان وغاية في البساطة. فما كل إنسان انظر للاستدلال هذا، يقول لك قد أسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم جميع أهل الأرض، ولم يكن يأمرهم بحلق رؤوسهم إذا أسلموا. ورسوخ، تعالى وخالف أنت، هات ما ينقض هذا الكلام، هات ما ينقض، لا تستطيع. رسوخ، متانة، حتى ما تسمح لنزغات شيطانية والشبهات. أنت نفس القضية لما تكلم في العقيدة، ما شاء الله على بساطة الأسلوب. والله كما ذكرت لكم بعض الدعاء، وخصوصا لو تكلم في توحيد أو غير توحيد، حتى ما تفهم سطرا، طلاسم وألغاز كالطلاسم والألغاز التي يطرحها الملاحدة. ولكن ده لسان مسلمين، لسان ولكن كله طلاسم، كله ألغاز. يقول لك أصلا بتكلم في التوحيد، بتكلم في التوحيد، التوحيد ده كله ده مسائل بتتوافق مع العقل ومع الفطرة. ابن تيمية لما تكلم، وانظر للمتانة، تحدى مخالفيه أن يأتوا بحرف واحد، حرف واحد خالف فيه قرون الخيرية الثلاثة. ودائما لما يستدمنها السلفي متين، يرد المسائل لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، قد يحرج على التستوري مثلا وغير والجنيد وغير أثناء الكلام، ولكن ما ينسى المنهج، ما ينسى المنهج، إن أسلم من الصحابة ولا فعل أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. رسوخ قدم، رسوخ قدم في الكلام، حيوم المخالفين أن يأتوا بحرف واحد خلف فيه قرون الخيرية الثلاث، وحيوميلهم ثلاث سنوات، مش يوم ولا اثنين ولا ثلاث، لا أبد. النوع الرابع أن يحلق رأسه في غير النسب لغير حاجة ولا على وجه التقرب والتدين. حكى فيه قولين أو روايتان عن أحمد وغيره، أنه مكروه وهو مذهب مالك وغيره، والثاني أنه مباح وهو المعروف عند أصحاب أبي حنيفة. ده لو ما كانش في نسب ولم تدعو له حاجة، حاجة ولا على وجه التقرب والتدين. ليه الصور الثلاثة اللي تكلمنا عنها وذكرنا حكمها، البعض قال مكروه والبعض قال مباح. سؤل عن رجل جندي بيخلع بياض لحيته، هل عليه في ذلك إثم أم لا؟ فأجاب الحمد لله رب العالمين، نتف الشيب مكروه للجندي وغير. الله، نتف الشيب مكروه للجندي. طب واللي هيحلق بقى لحياته كلها لا شيب ولا غير شيب، بس كان نتف الشيب مكروه للجندي وغيره. فإن في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نتف الشيب وقال إنه نور المسلم. إنه بعض هذه الروايات التي أنقلها الآن قد يضعفها البعض، ولكن ننتبه، شيخ الإسلام عالم حديث حافظ من حفاظ المسلمين، الحديث الذي لا يعرفه شيخ الإسلام ليس بحديث، لا داعي للتبعيد والتجزيء، لا في المسائل الشرعية فحسب، ولكن مع علماء الأمة أيضا. ليه؟ لأن أحيانا يشار لواحد أصد علم حديث، علم حديث وكأنه ما يتكلمش في الفقه أو ما يعرفش فقه، لا ده خطأ، ده خلط، هذا خلط، أو هذا فقيه، شيخ الإسلام رجل فقيه، رجل فقيه وكأنه لا يعلم شيئا عن الحديث، لا ده خطأ، ده قصور النظر. كان عندهم شمولية نظرة، اللي بيتكلم في التوحيد بيتكلم في الفقه بيتكلم في كذا، هو نفس الشخص، هو هون شمولية نظرة، شخصيات متكاملة. الحافظ للحديث فقيه في دين الله، حسبة لم تنفصل عند هؤلاء الأفاضل. سئل عن الرجل إذا كان جنبا وقص ظهره أو شاربه ومشط رأسه، هل عليه شيء في ذلك؟ دائما بيكثر السؤال، سن جنب وخص أظافره بعد ذلك وفعل كذا وسقط شعر، فبيجيبه. فقد أشار بعضهم إلى هذا وقال إذا قص الجنب شعره أو ظهره فإنها تعود إليه أجزاء في الآخرة، فيقوم يوم القيامة وعليه قسط من الجنابة بحسب ما نقص من ذلك، وعلى كل شعرة قسط من الجناب. سؤال، هل المسألة كده؟ إن فعلا لما يسقط الشعر أو يقص الأظفار وهو جنب يأتي الشعر ده والظفر ده وعليه قسط أو قدر من الجنابة يوم القيامة؟ أجاب شيخ الإسلام وقال ثبت. المسألة دي شبيه بها مسألة أخرى هنشير إليها بإذن الله تعالى. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهما أنه لما ذكر له الجنب قال إن المؤمن لا ينجس، وفي صحيح الحاكم حيا ولا ميت، إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. قال وما أعلم على كراهية إزالة شعر الجنب وظهره دليلا شرعي. سألت أنه يزيل الشعر ويزيل الظهر، إيش دليل يمنع من ذلك؟ يمنع من ذلك، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألقي عنك شعر الكفر واختتن، فأمر الذي أسلم أن يغتسل ولم يأمره بتأخير الاختتان وإزالة الشعر على الاغتسال، فإطلاق كلامه يقتضي جواز الأمرين، وكذلك تؤمر الحائض بالامتشاط في غسلها، مع أن الامتشاط يذهب ببعض الشعر هتمتشط، هي هذه سنة مستحب في اغتسال الحائض. طب ما لما تغتسل وتمتشط ممكن شعر الرأس أو بعضه يسقط، لا حرج عليه في ذلك، لا حرج في هذا الأمر.